بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه السورة ذكروا لها اسمين، اسمها قالوا سورة القيامة، وهذا هو الاسم المشتهر به في كتب التفاسير وكتب السنة وكلام أهل العلم، وقال بعضهم أو سماها بعضهم سورة لا أقسم، سورة لا أقسم أيضا أخذا من أولها، ونوعها مكية بالاتفاق أيضا، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة، وترتيبها هي السورة 31، هي السورة 31 نزلت بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة، نزلت بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة، وعدد آياتها الجمهور عدوها 39 آية، وعدها أهل الكوفة 40 آية، 40 آية، فالجمهور على أنها 39 آية، والكوفيون قالوا هي 40 آية. ثم قال الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة. مر معنا أن لا هنا الصحيح أنها للنفي، وهي لنفي كلام سابق، والقسم جاء لإثبات ضد ما نفي. لا أقسم لا نافية، وهي لنفي شيء سابق، والقسم جاء على ضد هذا الشيء المنفي. فكفار قريش، كفار والناس الكفار ومنهم كفار قريش، كانوا ينكرون البعث وينكرون القيامة وينكرون النشور، فقال الله: لا، ليس الأمر كما تقولون، وأقسم بيوم القيامة، أقسم بالقيامة وأن هناك قيامة. هذا أصح ما يقال في لا إذا جاءت مع القسم. ومنهم من قال إن لا هنا زائدة، ومنهم من يقول أنها مؤكدة، بعضهم يقول هي زائدة وجيء بها للتوكيد، لكن هذا أظهر ما يقال والله أعلم. إذن لا، ليس الأمر كما تقولون أنه لا قيامة ولا بعث، لا، وأقسم بيوم القيامة. ثم ويوم القيامة المراد به يوم الساعة، وقيل لها القيامة لأنها ستقوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين وتقوم على الناس. ولا أقسم بالنفس اللوامة، دائما القسم فيه مقسم، فيه مقسم ومقسم به ومقسم عليه، فأين جواب القسم؟ جواب القسم أكثرهم على أنه على أن المراد به إثبات يوم القيامة، ولهذا قالوا، بعضهم قال جواب القسم: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أقسم بأن سنجمع عظامه وأنها ستأتي القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة يقال في القسم كما قيل فيما في الذي قبله. والنفس اللوامة أكثر المفسرين على أنها التي تلوم صاحبها على تقصيره. قال ابن كثير: لا أقسم بالنفس اللوامة قال الحسن البصري في هذه إن المؤمن إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما قدما ما يعاتب نفسه. يعني اللوامة نفس المؤمن، وقع منه معصية، وقعت منه مخالفة، يراجع نفسه: ليتني ما قلت كذا، أخي لماذا أنا وقعت في كذا. هذا مؤمن. وأما المنافق يمضي قدما ما يلوم نفسه ولا يفكر، معصوم كل أفعاله صحيحة، نسأل الله العافية والسلام. ويدور كلام السلف على هذا، ولهذا جاء أيضا عنه عن الحسن أنه قال: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة. وجاء عن عكرمة قال: لا أقسم بالنفس اللوامة، أي يلوم على الخير، يلوم على الخير والشر، لو فعلت كذا وكذا، أو يعني تركت كذا وكذا. ونحوه كلام سعيد بن جبير قال: تلوم على الخير والشر. وجاء عن ابن عباس اللوامة المذمومة، وقال قتادة الفاجرة. قال الطبري: وكل هذه الأقوال متقاربة، متقاربة بالمعنى، والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. هذا منهج عظيم يا أخوان. يعني الناظر في التفسير يجد لا يتكاد تمر به آية إلا وفي تفسيرها خلاف بين السلف. فمن لا خبرة له في التفسير يظن أن هذه التفاسير متضادة، لا بد يأخذ واحد منها بس. والعلماء يقول الاختلاف نوعان: اختلاف تضاد، قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض المفسرين: القرء الحيض، الآخر قال الطهر. هذا متناقض، ما يمكن نجمع بينهن، متضادة، لازم نختار واحد من الاثنين. هل عدة المرأة بالحيض، يعني إذا طهرت من الحيضة الثالثة نقول تزوجي، أم أن طهرها بالأقراء، تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يزيد عليها شهر كامل مثلا، متضاد القولان. أول ليل إذا عسعس، منهم من قال أدبر، منهم من قال أقبل، تضاد. وهذا قليل موجود، لكنه قليل في التفسير. والنوع الثاني اختلاف التنوع، وهذا أكثر ما يوجد في التفسير، بمعنى أن هذا الاختلاف الذي يحصل ما هو خلاف حقيقي، اختلاف تنوع. الآية تدل على أنواع كثيرة، فأحد المفسرين يعبر بنوع، يقول تفسيرها كذا، يذكر نوعا، والآخر يذكر نوعا آخر، والآخر يذكر نوعا ثالثا. هؤلاء لا يتعارضون أصلا. قال شيخ الإسلام: وتفسير الآية الصحيح هو مجموع ما ورد عن السلف. فمثلا قال بعض المفسرين اهدنا الصراط المستقيم، قال الإسلام، قال الآخر النبي وصاحبه، قال الآخر الصراط المستقيم القرآن، قال بعضهم الحق. هذه أقوال كلها بمعنى واحد وكلها تؤدي إلى شيء واحد وهي متلازمة. فالصراط المستقيم هو ما جاء به القرآن، وهو الإسلام، وهو الحق، وهو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فهذا ابن جرير هنا يقول هذه المعاني متقاربة، يعني اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. لكن تلاحظون أن دندنة المفسرين على أن اللوامة هي التي تلوم صاحبها، وهذا شيء جيد في النفس، تذكي، يلوم نفسه، لماذا أنا قصرت في كذا، لماذا أنا أخطأت هذا الخطأ. لأن الإنسان إذا كان يتذكر وتلومه نفسه ويراجع نفسه، هذا يوشك أن تصلح حاله. وأما المنافق أصلا ما يرى أنه مخطئ، يواصل الليل بالنهار فيما هو فيه، ولا يرعوي ولا تلومه نفسه ولا يراجع نفسه ولا يراجع نفسه، والله المستعان. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ الاستفهام هنا استفهام إنكار. أيحسب الإنسان، قالوا جنس الإنسان، المراد به الكافر هنا الذي ينكر البعث، فيحسب ويظن أن لن نجمع عظامه، لن نحييه مرة أخرى ونجمع عظامه ويرجع إنسانا كما كان في الدنيا، هذا ينكر عليه أن لن نجمع عظامه. ثم قال بلى، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى سنجمع عظامه ونحن قادرون على أن نسوي بنانه. الأصل في البنان هو الإصبع، البنان جمع بنانه، فالبنان جمع بنانه. بعضهم يقول لا، البنان أصلا مفرد، فهذا بنان. ومعنى الآية أكثر مفسرين على أن نسوي بنانه يعني نجعل بنانه خفا أو حافرا، خفا أو حافرا، يعني نجعل له خف مثل خف البعير، وحافر مثل حافر الحصان، ما نخلي لها أصابع، نخليها مستوية واحدة، يد خف الجمل واحد ما في أصابع، حافر الحصان ما في أصابع، قادرين نسوي هذه البنان الآن مختلفة وخمس، قادرين نجعلها شيء واحدا خفا أو حافرا. أكثر المفسرين على هذا. وقال بعض المفسرين نسوي بنانه يعني نساوي بين أصابعه، أصابع الآن مختلفة، ما في واحد يشبه الثاني، الإبهام مختلف، السبابة مختلفة، الوسطى مختلفة، البنصر مختلف، الخنصر، الخنصر هو أصغرها، مختلفة. وهذا حق، لكن يقولون في العلم الحديث الآن أنه تبين أو اكتشفوا أنه لا يمكن أن تتسم أو تتفق بصمة البنان الإصبع، لا يمكن تتفق بصمة رجل مع رجل آخر. أقول بارك الله فيكم، مسألة هذه تسمى مسألة إحداث قول ثالث في التفسير. هل يمكن أن يقال إن التفسير الصحيح هو البصمة؟ نقدر نجعل الناس كلهم بصمتهم واحدة، لكن نحن فرقنا بينها. العلماء شرطوا، أو أهل التفسير اشترطوا شروط لإحداث تفسير ثالث. الأول أن يكون دائر في معاني أقوال السلف التي قيلت في التفسير، دائر في معناها لا يخرج عنها. ثانيا أن تدل عليه لغة العرب، ما يأتي بقول اللغة ما تدل عليه. والثالث أن لا يعتقد أنه هو الحق وما سواه باطل. طيب خلنا نتأمل الآن، من يقول هي البصمة؟ الحقيقة الذي يتأمل في دلالة الآيات على خلاف المعنى المراد بها، الشيء الذي لم يجعله الله عز وجل، وهو استواء أصابع الإنسان حتى يكون مثل البعير. لكن لو قلنا بالبصمة، البصمة أعجب من كونه كله أصابع مختلفة. فكأن دلالة الآية ما ترشح أنها البصمة. يعني كونه يكون خفا والله أعلم يعني أيسر وأهون من أن تكون أصابع متفرقة، هذه أعجب. لكن مع ذلك نقول له وجه من النظر. ولو قلنا أنه من تفسير الآية لقلنا هو داخل في القول الثاني، قال نسوي بنانه يعني نجعلها مستوية، ويدخل فيه نسوي بنانه ونجعل بصمته واحدة، لكن بصمته مختلفة. لكن الذي يظهر لي أن الأمر ليس كذلك، لأنه لو كان يعني المراد به البصمة لقال ألم يعني نجعل بنانه مختلفة، ألم نجعل البصمات مختلفة كل إنسان عن آخر. لكن مع ذلك كما قلت يعني ينظر أهل الاختصاص ينظرون في هذا القول الذي أحدث. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تجهل الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 1446 سنة يجهلون تفسير كتاب الله ولا أحد يعلمه، وتكون الأمة في غفلة عنه إلى أن يأتي هذا الزمان فيعرف. والله أنزل القرآن ليعمل به الناس، يفهموه، يعقلوه، يعملون بمقتضاه. هذه الأمور لابد يحتاطوا، لهذا ما يسمى بالتفسير العلمي اليوم أكثره خلط وغلط ما ينبغي. يفسر القرآن بالظواهر العلمية، بالأشياء العلمية التي اتفق أو التي اكتشفت، لا، لأن كثير من هذه النظريات وهذه الاكتشافات بعد مدة يقولون تبين أنها خطأ. مشكلة تقول هذا هو تفسير القرآن ثم بعد مدة يقولون خطأ، تقول إذن خطأ القرآن خطأ، لا تشكيك بالقرآن. القرآن لا يمكن أن يكون ما فيه خطأ، الذي فيه هو الحق أبدا، لا يمكن تجد خطأ في القرآن. فلا ينزل على النظريات الموجودة الآن، لأن هذا قد يكون سبب في الطعن في القرآن. لكن إن كانت هناك فائدة واضحة متفق عليها يمكن أن يصار إليه وقد تدخل في تفسير الآية. لكن ما نفسر القرآن بالأشياء المعاصرة للوازم فاسدة على ذلك، قد يتبين أنها خاطئة فيصبح الطعن في القرآن ليس من عند الله. لو كان من عند الله ما كان فيه اختلاف، ويؤدي أيضا إلى أمر آخر أن الأمة جهلت القرآن وأن النبي ما بين، والله عز وجل قال لتبين للناس ما أنزل إليه، بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن تجتمع الأمة على ضلالة كل هذا العمر كل هذه السنين. لذلك التفسير يحتاج تصفية الحقيقة، يحتاج. لكن المشكلة التي تواجه من يتعرض للتفسير أن التفسير يحتاج عالم بالعقيدة، عالم باللغة، عالم بالفقه، عالم بأصول الفقه، يعني لابد يكون شمولي. هذه ما تكاد تجتمع في إنسان، لكن قد يتطفل بعض الناس ويدرس التفسير. وأنا لماذا تطفلت في تدريس التفسير؟ عينت معيدا في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية، ودرسته غصبا عني، والله ما زلت أشعر بالنقص، وإني كل ما ازددت في تدريس التفسير والقراءة كل ما أقول الحمد لله على الستر والعافية، ونسأل الله لا يفرحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. تعرضنا لشيء لسنا كفء له، لسنا والله أكفاء له، لكن مع ذلك لابد يفسر القرآن للناس ولو تفسيرا إجماليا، ولو مثل تفسير الشيخ السعدي، قال ما يحتاج الناس مثل تفسير السعدي، معنى الإجمالي معنى الآية كذا حتى أعمل بها. فالله المستعان. على كل حال أنا أقصد أن ابن جرير الطبري في قوله وهذه الأقوال متقاربة هو يشير إلى مسألة مهمة، واختلاف التنوع في التفسير. قال جل وعلا بل يريد الإنسان ليفتر أمامه، بل حرف عطف للإضراب والانتقال، فهو أضرب عن المعنى السابق بأن بذكر الذي فيه ذكر قدرة الله على تسوية بنانه، أضرب عن هذا الموضوع وانتقل إلى موضوع آخر، وهو الإخبار عن جنس الإنسان الكافر أنه يريد يفجر أمامه، يريد يعمل في الدنيا زي ما يبيه. قال بل يريد الإنسان، أي جنس الإنسان الكافر، ليفجر أمامه. الفجور الأصل فيه هو الميل عن الحق، والمراد في الآية يعني يريد أن يعمل ما تريد نفسه، ولا يلزم نفسه بالإيمان والتقوى والوقوف عند حدود الله. يريد يفجر، يفعل ما يشاء. ومعنى أمامه يعني فيما بين يديه، يريد يفجر فيما أمامه من الحياة إلى أن يموت. يحب الشهوات، يحب الهوى، ولهذا قال ابن كثير، قال ابن عباس يعني يمضي قدما، يفجر أمامه يعني يميل عن الحق ويمضي قدما على طول، ويستقبل حياته كلها بهذه الطريقة بالفجور. قال وعن ابن عباس أيضا قال يفجر أمامه قال الأمل، يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، ويقال هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. وقال مجاهد ليفجر أمامه يمضي أمامه راكبا رأسه، وقال الحسن لا يلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية، لا يلقى ابن آدم يعني بمعنى لا تجد ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصمه الله. وقال بعض السلف هو الذي يعجل الذنوب أمامه ويسوف التوبة. أتوب إن شاء الله، أستوب أنا أكبر إن شاء الله أصير مثل أبوي أستقيم. لا، اليوم توب من الآن، تتوب ما تدري أن تبقى ساعة ولا ما تبقى. قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، هذا إخبار عن جنس الإنسان وهو الكافر، وأما المؤمن لا، أصلا ما يريد الفجور، يمنع نفسه ويحبسه على طاعة الله. قال جل وعلا يسأل أيان يوم القيامة، هذا جنس الإنسان الكافر يسأل أيان يوم القيامة، متى يوم القيامة، وسؤاله هذا متضمن للتكذيب، مكذب به، ما هو مصدق ومستهزئ، ما فيه يوم اسمه يوم القيامة، متى يسأل أيان يوم القيامة، يعني يسأل أيان وقت، يسأل متى وقت الساعة تقولون هذه. لهذا كم من الأمم الكافرة يقول يستعجلون العذاب، ويقولون ها نحن عشنا نحن وآباءنا ما قامت الساعة ولا قامت قيامة لشدة تكذيبهم بالبعث. قال جل وعلا فإذا برق البصر، هذا فيه جواب أن يوم القيامة حين يبرق البصر أو يبرق البصر ويخسف القمر وتجمع الشمس والقمر، ذاك هو يوم القيامة الذي تسأل عنه، وهو واقع ولا بد منه، لكن فيه من الأهوال ما الله به عليم. قال فإذا برق البصر، وهذه قراءة الجمهور برق، وقرأ بعضهم برق، قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الراء برق من شدة البريق واللمعان، وأما برق بالكسر معناه بهت وتحير، برق البصر يعني انبهت وتحير لشدة أهوال القيامة، أبصارهم شاخصة. قال فإذا برق البصر، البصر النظر، بسبب الأهوال والشدائد التي يراها بأم عينه، وخسف القمر أي ذهب ضوءه، القمر الآن مضيء، يوم القيامة يخسف ويظلم، وقد يكون أيضا إشارة إلى خسوفه في هذه الدنيا، لكن سياق الآيات مهم النظر إليه، سياق الآيات في الآخر، لأنه قال بعده وجمع الشمس والقمر، قبلها برق البصر، فالسياق أصلا يدل على أن هذه كلها يوم القيامة وليست في الدنيا. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وقد جاءت السنة مبينة كيف يجمع الشمس والقمر، ففي الصحيحين أو في البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، مكوران يعني يكوران، يجمعان يوم القيامة، هو معنى قوله هنا وجمع الشمس والقمر. وجاء عند أبي يعلى والطحاوي في مشكل الآثار بسند على شرط البخاري وصححه الألباني في الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، يعني جمع الشمس والقمر يكوران جمعان ويطرحان في النار، وهما على هيئة ثورين عقيرين، وما دام صح الحديث آمنا به وصدقنا، والله على كل شيء قدير. قال جل وعلا يقول الإنسان يومئذ أين المفر، هذا لأنه يوم القيامة، فيومئذ يقول الإنسان، والمراد به جنس الإنسان الكافر، أين المفر، أين أفر، أنا أريد أفر من هذه الأهوال وهذا الخوف وهذه الأمور، وين أروح، وين أهج، وين أفر حتى أنجو. قال كلا لا وزر، قالوا معنى لا وزر يعني لا مفر، لا مفر، كلا كلمة ردع وزجر، كلا لا وزر. قال ابن عباس لا وزر لا حرز، وعنه أيضا لا حصن ولا ملجأ، لا وزر يعني ما في مفر، وين، ما في حصن، ما في حرز، ما في جبل مكان تفر إليه. وقال الطبري بعد أن ذكر قول ابن عباس أو قبل أن يذكره، ذكره ثم قال وبنحو ما قلنا، قال أهل التفسير وأورد قول ابن عباس، يقول الطبري يقول الله ليس هناك فرار ينفع صاحبه ولا شيء، ولا شيء يلجأ إليه من حصن أو جبل ولا معقل من أمر الله جل وعلا. إذا لأن هذا هو معنى لا وزر، يعني لو قلت لا حصن، لا مفر، لا ملجأ، لا جبل، يعني ما هناك شيء تفر إليه، أنت خلاص الآن الساعة قامت ولا يمكن أن يتأخر واحد، كل الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة سيحضرون، ولا أحد يستطيع أن يفر أو يهرب. يعني لا نجاة ولا سلامة يوم القيامة إلا إن كنت من المؤمنين، ينجيك الله ويدخلك الجنة، لكن ما فيه مفر ولا مهرب. قال كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، المستقر أي المرجع والمنتهى والمصير إلى الله وإليه المصير وإليه المآب، ترجعون إليه، مرجعنا إلى الله يا أخوان، إلى الله المرجع والمآب. فأصلح العمل حتى تلقى الله يوم ترجع إليه، وأن ترجع إليه بعمل صالح يبيض وجهك ويكون سببا لنجاتك من النار. وإياك والكفر والذنوب والمعاصي. قال جل وعلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ يعني يخبر الإنسان، يومئذ يعني يوم القيامة، يوم لا وزر، يوم الرجوع إلى الله، بما قدم وأخر، بما قدم من العمل منذ جرى عليه قلم التكليف. أنت بلغت، أنت عمرك 15 سنة مثلا، أعمالك كلها، أو مت عمرك 100 سنة، اللي عملته في سن 15 واللي عملته في سن 100 كله تنبأ فيه وتخبر فيه وتجازى عليه. المؤمن يعرض عرضا عليه أعماله، تذكر كذا يوم فعلت كذا وكذا، والكافر يناقش، ومن نوقش الحساب عذب، نسأل الله العافية والسلامة. قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل هنا للانتقال، يجوز أنه للإضراب لكن الأظهر أنه للانتقال لأنه متعلق بالذي قبله. ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر. قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، ذلك اليوم الإنسان بصير بأعماله، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فنفسه ذلك اليوم بصيرة، بصير خبير بأعماله كلها، يراها كلها ويقرأها في أول العمر وآخر العمر، والكبير والصغير، والخير والشر، فبصير يبصر هذا ويعلمه. وإذا أراد يكذب وينكر هذا العمل ختم الله على فمه، ونطقت أيديهم وأرجلهم وجلودهم بما كانوا يعملون، ما في جحود في ذلك اليوم. بل جاء أنهم يحاولون لما رأوا المؤمنين ينجون بالتوحيد، قالوا هيا بنا نكذب حتى ننجو، ويقول والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم على أفواههم وتتكلم الجوارح، كانوا مشركين وفعلوا وفعلوا وفعلوا. ومن هنا لا بد يا أخوان من مراقبة الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعض الناس يظن أنه إذا خلى بالذنب خلاص ما عنده مشكلة، لا، يدك هذه، جلدك، قدمك ستشهد عليك، عمل فلان كذا وكذا، أنت عملت كذا يوم كذا وكذا، الجوارح، الأرض التي كنت عليها تحدث أخبارها. نحن مراقبين أتم المراقبة، ولا يخفى شيء على الله من أعمالنا، فما في حل إلا إصلاح العمل، أصلح العمل وإلا ستشهد عليك جوارحك بما كنت تعمل. قال جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي لو اعتذر وحاول يجادل عن نفسه لا ينفعه ذلك. وقد أشرنا إلى أنه يختم على فمه ولو وتتكلم الجوارح، ولو أنه يحاول أن يجد معاذير ويلقي عذرا ويحلف ما كان مشركا ونحو ذلك ما ينفعه، بل هو بصير وعليم بذنوبه، يعرفها تماما، لا يغيب منها شيء، ولو ألقى معاذير وأراد يعتذر ويجحد ختم على فمه ونطقت جوارحه بأعماله. ثم قال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، إذا نزل عليه جبريل يحاول يحفظ ما يسمع ويحرك شفتيه، يردد ما يسمع من جبريل حرصا منه على أن يضبط الوحي الذي أنزل إليه، فكان يعاني يلقى من هذا شدة. قال: فقال لي ابن عباس، هذا الراوي سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال فقال يعني سعيد بن جبير قال لي ابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. فحرك ابن عباس شفتيه، يعني يقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا لما يسمع من جبريل، يحرك شفتيه يقرأ يكرر حتى لا ينسى. وقال لي سعيد، أبو سعيد يقول لموسى ابن أبي عائشة الراوي عن سعيد، قال: وقال لي سعيد: أنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم نقرأه ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما قرأه. وفي البخاري: فكان إذا أتاه جبريل أطرق سمعه، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرك شفتيه، فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. إذن هذه الآيات لها سبب نزول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه جبريل بالوحي كان يحرك شفتيه استعجالا وحرصا على ضبط القرآن حتى يحفظه، فقال الله له: لا تحرك به لسانك، جبريل يقرأ عليك أطرق أنصت استمع، لا تحرك تقرأ أنت وراء جبريل تحرك لسانك تريد الحفظ، لا تحرك به لسانك لتعجل به من أجل الاستعجال على حفظه وضبطه. إن علينا جمعه وقرآنه، علينا أن نجمعه ونرسله ونرسل جبريل فيه، وعلينا قرآنه على رسولنا جبريل قرآنه يقرأه عليك، نجمعه ويقرأه عليك رسولنا. فإذا قرأناه أي قرأه رسولنا فاتبع قرآنه، اعمل بمقتضاه ودلالته، ثم إن علينا بيانه، أن تتبع قرآنه وعلينا بيانه، يعني نحن نجلي لك نبين لك معناه، نبين لك التفسير، نبين لك معنى هذا الكلام الذي أنزلناه عليك. فما كان يعرفه وما أشكل عليه بيّنه الله عز وجل وأوضحه له. طيب، هنا سؤال: لو قال قائل أنتم هنا قلتم إن علينا جمعه وقرآنه، والقائل من هو؟ الله. طيب لما تقولون وقرآنه قرأه جبريل، هذا تأويل منكم، ليش تؤولون القرآن؟ تحرمون علينا أن نؤول الصفات وأنتم تأولون زي ما تريدون. نقول لا، هذا ما هو بتأويل، نحن في ما نأتي نلاحظ أو ما نقول نلاحظ الجمع بين النصوص. الله أخبر أنه قول رسول كريم وأنه نزل به الروح الأمين، أخبرنا الذي نزل به جبريل. فحينما نقول قرآنه جبريل وليس الله، أعمل النصوص كلها نحن، وهذا ليس تأويل، هذا بيان للمجمل بالمقيد أو للعام بالخاص. أو يعني نحن همنا أن نجمع بين كلام الله، ولا نضرب الآيات بعضها ببعض، ولا نكون ممن آمن ببعض وكفر ببعض. فيه من الفوائد هي ما هي في هذا، لكن أنه يجوز الأفضل للإنسان أن يقرأ القرآن ويرتله ترتيلا، ولكن لو استعجل في قراءته لا حرج في ذلك. والدليل يقول الله عز وجل لقارئ القرآن اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا هذا أو ترتيلا، جاء في بعض ألفاظ الحديث وسنده صحيح، هذا أو ترتيلا كما كنت تقرأ، هذا أو ترتيلا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيقال له هذا على سبيل الإقرار، لو كان الهذ محرم ما يجاز عليه في الجنة برفعة الدرجات. ولهذا قال الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم لما سلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال الصحابة هذا يا رسول الله، يعني نعم نقرأ هذا بسرعة. قال وأنا أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ومن هنا نقول قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم، لكن يهذ هذا كما كان الصحابة. النبي ما قال لا تهذوا، أقرهم، هم أخبروا أنهم يهذون وسكت النبي، ما أنكر الهذ، لكن أنكر القراءة إلا بالفاتحة. الإنسان إذا انتهى قال آمين يهذ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه فائدة، تنتهي من القراءة وتتفرغ لسماع القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال جل وعلا كلا بل تحبون الآخرة، كلا بل تحبون العاجلة، كلا كلمة ردع وزجر، والمعنى تحبون العاجلة يعني الدنيا، وتذرون الآخرة تذرون القيامة والاستعداد لها. فأكثر الناس هكذا يحبون الدنيا العاجلة ولا ويذر الآخرة، يتركها وراء ظهره، لكن لو أنه استعد للآخرة ترك كثير من الأمور في العاجلة، ترك المعاصي، ترك الخمر، ترك الزنا، ترك الربا، ترك من أجل الآخرة. لكن الذي همه الدنيا سيقول ما في شيء اسمه الآخرة، فهو يحب الدنيا يريد يستمتع بها ويأخذ من ملذاتها وشهواتها، ولكنه مسكين ترك الآخرة ولم يعمل لها، وسيلقى جزاء العمل، لأن الإيمان باليوم الآخر بالآخرة أحد أركان الإيمان الستة التي لا يقوم إيمان المسلم إلا بالإتيان به. والإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل على مراقبة الله وإصلاح العمل وترك الذنوب والمعاصي. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان به يقتضي الإخلاص بالعبادة لله، والإيمان باليوم الآخر يقتضي مراعاة اليوم الآخر، لأنه مؤمن أنه سيبعث وينشر ويقف حافيا عاريا وسيحاسب على الأعمال التي في العاجلة في الدنيا. قال وتذرون الآخرة، ثم قال وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى بالضاد اخت الصاد، وناظرة الثانية بالضاد اخت الطاء. والفرق بينهما أن الأولى ناظرة من النظرة والبهاء والجمال، فقلوب فوجوه المؤمنين ذات نظرة ونظرة وجمال، يوم تبيض وجوه بسبب فضل الله عليهم وما وفقهم له من الأعمال الصالحة. ثم قال إلى ربها ناظرة، فهذه الوجوه النظرة الجميلة تنظر إلى ربها، ففيه إثبات رؤية الله جل وعلا للمؤمنين في الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأن هذا أعظم نعيم يحصلون عليه في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، فالآية تدل عليه. ومع ذلك أنكرته المعتزلة، أنكرته الجهمية، قالوا أبدا الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ عندهم شبهة عقلية، قالوا لو أثبتنا أنه يرى شبهناه بالمخلوق، معنى ذلك أنه جسم. هذا كما أشرنا في درس فضل علم السلف على الخلف، أنهم أصلوا وقعدوا قواعد عقلية ردوا بها الكتاب والسنة، فاعتقدوا ثم استدلوا. لا، استدل واسمع النصوص ثم اعتقد بناء على ما دلت عليه، هذا مذهب السلف، استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. قال ومن الأدلة قول الله جل وعلا كل عن الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي هذا دليل على رؤية المؤمنين لربهم، لأنه لما أخبر عن حجب الكفار عن رؤية ربهم دل على المؤمنين على أن المؤمنين يرونه، وهذا حق. ومن الأدلة أيضا ما في الصحيحين من عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد، وكذلك جاء من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة، قاله الصحابة، قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ هل تضارون يعني يلحقكم ضرر، ما تشوفون الشمس إذا كانت طالعة، ولا تشوفون القمر ليلة البدر إذا كان ما في دونها سحاب؟ قالوا لا أبد، نرى الشمس كلنا ونرى القمر كلنا. قال إنكم سترون ربكم كذلك. وفي الصحيحين أيضا عن جرير قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قالوا هما صلاة الفجر وصلاة العصر، هذه من أسباب النجاة وأسباب النظر إلى وجه الله الكريم، من صلى البردين دخل الجنة. أهل السنة والجماعة يقولون بإثبات رؤية المؤمنين لربهم، وهو أجل نعيم يحصلون عليه في الجنة، لأن الله يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فلهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة على الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم. بل إن نصوص السنة الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة متواترة، متواترة بلغت حد التواتر. ولهذا يقول الناظم في ذكر بعض المتواتر قال شفاعة ورؤية، هذه الرؤية يعني رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، شفاعة ورؤية والحوض، إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة ورؤية والحوض ومسح إيش؟ أي لا في شيء سقط. شفاعة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين، وهذا بعضه أو هذه بعضه،
متواترة، ونسأل الله عز وجل لا يحرمنا رؤيته، هذا أجل نعيم. وأذكر أختم يعني عن كلام عن الكلام عن الرؤية بكلام جميل للحسن تأملوا فيه. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا آدم، حدثنا المبارك عن الحسن ابن جرير أدرك البخاري. نعم، ابن جرير مات سنة 310، والبخاري مات سنة كم؟ كم؟ 261، 56. هنا يمكن يدركه، يعني الآن بس ما أستحضر كم عمر. المهم إني أنا الآن أول مرة يمر بي أن ابن جرير الطبري يروي عن البخاري، لكن أثبت يمكن أن النقل فيه خطأ، بل لا وثقه. قال تفسير ابن جرير الطبري، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا آدم، حدثنا المبارك عن الحسن في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، قال: حسنة، حسنة من النظرة، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر، بالضاد اختصاد، شوف الفرق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق، يعني حق لها أن تكون جميلة من النظارة، لأنها تنظر وتبصر الخالق. ثم قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة. قالوا: معنى باسرة يعني كالحة، مسودة من العذاب، وهي وجوه الكفار. قال ابن جرير: قال ابن زيد: وجوه يومئذ باسرة، قال: عابسة، وقال قتادة: كالحة، وقال السدي: تغير ألوانها. إذن كل هذه المعاني حق، فوجوه الكفار كالحة، عابسة، مسودة، بخلاف وجوه المؤمنين. قال: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وتظن الله أعلم هنا بمعنى اليقين، لأن يعني الظن في القرآن يأتي معنى ظن الذي هو الظن، ويأتي بمعنى اليقين، كل ذلك ورد فيه القرآن. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني موقنون، لو كانوا يظنون ظن بلقاء الله كانوا كفار باليوم الآخر، لكنهم موقنون أنهم سيلقون الله. وكذلك هنا تظن يعني توقن وجوه الكفار بأنها بأن يفعل بها فاقرة. ومعنى فاقرة، قال مجاهد: داهية عظيمة، وقال قتادة: شر، يفعل بها شر، وقال السدي: تستيقن أنها هالكة، وقال ابن زيد: تظن أنها ستدخل النار. هذا اختلاف التنوع بين السلف، هذه الأقوال مؤداها واحد ومعناها واحد، لكن لماذا علمت أنه سيفعل بها فاقرة ويفعل بها شر؟ لسوء عملها، لأن يوم القيامة تتجلى الأمور على حقائقها، ما فيه كذب ولا جحود ولا. قال جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي. كلا كلمة ردع وزجر، يعني كلا لن يمكن الكافر من الإيمان، لا، فات الأوان. كلا إذا بلغت التراقي، والمراد بلغت أي الروح، وهذا فيه دليل على أنه يجوز إعادة الضمير إلى غير مذكور، بينما أئمة اللغة يقول الضمير لا بد أن يعود على مذكور. نقول الصحيح أنه إذا كان المعنى والكلام واضحا يجوز إعادة الكلام على غير مذكور، فالله لم يذكر الروح قبل ذلك وقال كلا إذا بلغت، أي هي، والله جل وعلا يقول حتى توارت بالحجاب وهي الشمس ما ذكرت، ويقول إن أنزلناه في ليلة القدر ولم يذكر القرآن قبل ذلك، فقالوا إذا كان الكلام ظاهرا يجوز أن يؤتى بالضمير وإن لم يكن قبله مذكور يعود عليه، لكن لظهوره ما يقع لبس. قال كلا إذا بلغت التراقية، والتراقي جمع ترقوة، وهي العظم الذي أسفل من الثغر ويتصل بالمنكبين. الآن تعرفون الثغر، النحر تحته فوق الأضلاع، لاحظوا عظم ممتد من هنا حتى يصل، هذا هي الترقوة، والمراد أن روحه بلغت الحلقوم كما في الآية الأخرى، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، تصل إلى هذا المكان. فسبحان الرحيم الغفور، لو تاب العبد وروحه في صدره الخروج ما بقي إلا قليل، ما بلغت الحلقوم، تاب الله عليه. لو تاب من الكفر، عمره كله كافر مشرك يعبد الأصنام، ثم تاب في آخر لحظة تاب الله عليه، لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني قال من حضر عنده من راق، من راق يعني هل من راقي، من يقوم برقية هذا المريض الذي أصابه النزع، هل هناك أحد يرقيه يقرأ عليه؟ هذا في إثبات الرقية، وأن الرقية حق، والنبي صلى الله عليه وسلم استرقى، والله سمى القرآن شفاء في 3 آيات. وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن هنا أيقن أيضا، علم أنه الفراق، لأنه إذا نزل رائد الموت بالإنسان يعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة كلنا نكره الموت يا رسول الله، قال لا، إن المؤمن إذا نزل به الموت جاءته الملائكة وبشرته بمنزلته، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا نزل به الموت بشرته الملائكة بالعذاب فكره لقاء الله فكره الله لقاءه، وظن أنه الفراق، أنه الموت سيفارق الدنيا، والتفت الساق بالساق. قال بعضهم الساق بالساق أي شدة الدنيا بشدة الآخرة، فهو الآن في شدة الموت ثم ينتقل إلى شدة الآخرة. وقال بعض المفسرين المراد بهما ساق الميت، ساقه، ساق اليمنى والساق اليسرى، إذا كفنا في الكفن تلتفان، إذا مات أو الموت تلتف ساقه، أو إذا وضع في الكفن. ومثله قول الشعبي قال التفاف ساقه الميت عند الموت، قصد أنه انتهى، وهذا أن ساقه تلتف. قد يقال أن المراد بالساق هنا الشدة، وهذا القول الأول، شدة الدنيا بشدة الآخرة، شدة النزع بشدة الآخرة. إلى ربك يومئذ المساق، أي المرجع والمآب، حينما يفارق الدنيا يرجع إلى الله المسلم والكافر، لكن المؤمن يرجع إلى الله فيجد الثواب العظيم، والكافر يرجع إلى الله ويجد العذاب الشديد جزاء وفاقا على عمله. قال فلا صدق ولا صلى، ذكر شيئا من أعمال هذا الكافر أنه لا صدق في الدنيا، ما صدق بالحق، ما صدق بالقرآن، ما صدق بالنبي، ما صدق بما جاء عن الله ولا صلى، ما صلى الصلوات الخمس، وهذا كما قدمنا دليل على كفر تارك الصلاة بنصوص أخرى واضحة أيضا. فلا صدق وآمن ولا أدى الصلاة ولكن كذب وتولى، فقابل التصديق بالتكذيب وقابل الإقبال على الله بالصلاة بالتولي والإعراض، ولكن كذب وتولى أي تولى عن الحق، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. هذا في الدنيا سمع القول من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الدعوة وسمع القرآن فما صدق به ولا صلى وأعرض عن الحق، كذب به وأعرض عنه ومشى إلى أهله ورجع إلى أهله يتمطى، يعني متبخترا، يتبختر ويختال في مشيته لأنه متكبر عن الحق ويرى أنه فوق الحق. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يتبختر ويختال في مشيته. قال جل وعلا: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني متبخترين متكبرين. قال جل وعلا: أولى لك فأولى. قال العلماء: أولى لك فأولى وعيد، وهي كلمة تجري مجرى المثل في لزوم هذا اللفظ، والمراد به ما يراد في قولهم ويل لك، أي دعاء بأن يكون المكروه أدنى شيء منك. وقال أبو حيان: أولى لك الهلاك. وقال ابن كثير: أولى لك فأولى، قال: هذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى للكافر المتبختر في مشيته، أي يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك، كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم، على سبيل التهكم والتهديد: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وكقوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وكقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكقوله: واعملوا ما شئتم، إلى غير ذلك. فكأن ابن كثير يميل إلى أن هذا يقال لهم على سبيل يعني التهكم والسخرية بهم: أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى، هذا يدل على التفخيم والتعظيم أو على تهويل الأمر وتفضيعه، تهويله وتفضيعه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قالوا: سدى مهملة لا يؤمر ولا ينهى. يحسب، يظن الإنسان أن في الدنيا خلاص يترك مهمل لا يؤمر لا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهمل؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ تذكر خلقه، ألم يكن نطفة قطرة، قطرة من ماء دافق، فخلقه الله وأوجده وأعطاه وملكه وزوجه ووهبه. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة، هذا الطور الثاني. الطور الأول مني، المني الماء، والطور الثاني العلقة وهو الدم المتجمد، ثم ذلك تكون المضغة كما جاء في غير آية. قال: ثم كان علقة فخلق فسوى، يعني فخلقه الله وسواه. أوله كان مني ماء دافق، ثم بعد ذلك علقة دم متجمد، ثم خلقه مضغة لحما، وسوى خلقه وجمله. كل هذا يدل على أنه يجب عليه أن يؤمن، لأنه يرى هذا في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أيضا بعد ذلك جعل من هذا المخلوق وهذا الآدمي الزوجين، يتزوج ويأتي ذكر وأنثى. أو أنه هذه النطفة التي خلقها الله وسواها منهم من يكون ذكرا ومنهم من يكون أنثى، وكل ذلك حق. قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه وبلى، أو سبحانه فبلى، الذي خلقك وأوجدك من هذه النطفة وعلقة وسواك وجعل ذكر أو أنثى، أليس ذلك أي الله سبحانه الذي فعل بك ذلك قادر على أن يحيي الموتى؟ يبعثك وأن تكفر بالبعث والنشور؟ الجواب بلى. ولهذا ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية يقول سبحانك فبلى، إذا قرأ قوله جل وعلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك سبحانك وبلى. قال الشيخ بن باز رحمه الله لا أعلم نصا يدل على أن الإنسان المأموم أو الإنسان يتكلم في القرآن عند نهاية عند شيء من الآيات إلا سورة القيامة، ثبت النص. فإذا قرأتها سواء كنت إمام أو مأموم وارفع صوتك قليلا وسبحانك فبلى سبحانك فبلى، هذه السنة. لكن جاءت حديث في آخر سورة الضحى مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، وجاء أظن في آخر الملك، لكن أحاديث ضعيفة ما تصح، ومن ضعفها الشيخ الألباني. إذن الموضع الصحيح الوحيد الذي تتكلم فيه إذا قرأت سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، تقول سبحانه فبلى أو سبحانه وبلى أو تقول بلى، يعني نعم. ونختم بسؤال، من اللي يريد يجاوب؟ أنا ودي أعرف المجيب قبل أن أطرح السائل. أنت اللي أمس سألتك اليوم ولا ما سألتك؟ ما سألتك. طيب اذكر الموطن الوحيد الذي يتكلم فيه الإنسان عند قراءة القرآن مع ذكر الدليل. حسن غششناك، لكن علشان سؤالك أمس بحثنا عنك أمس ما وجدناك. الجواب صحيح، تفضل يا أخي.